بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وأما عند المحققين، قال الكلام وعلى عندما نريد أن لا نعلم
عبارت عن کشفه عن شهوده.
ولكن الشهود بما أنه أمر جزئي شخصي لا اعتبار له بالنسبة للآخرين إلا أن يكون كشفا معصوما هذا مطلب. ولذا حاولوا أهل الإرفان أن يكتبوا مثلا إرفان النظري وجاءوا بمكاشفاتهم بمشاهداتهم بشهودهم حول المعارف حول الأسماء حول الإنسان الكامل حول الولاية هذا و يريدون أن يبينوا هذه المطالب إلى الحكيم والمهندس مثلا والمحدث والمتكلم والمفسر فهذا. وبما أن شهودهم أمر شخصي جزئي لا اعتبار له إلى غيره حاولوا أن يبينوا هذه الأمور المشاهدات بحديث بآية بنقل ببرهان مثلا هذا للتانيس كما سمى ابن فنار كتابه بمصباح القدس يعني لطلب استئناس الحكيم والمتكلم المحدث المفسر مثلا كسب. والا في بيان مطالبهم في بيان مشاهداتهم وفي قبول مشاهداتهم هؤلاء لا يحتاجون إلى هذه الأمور نعم يحتاجون إلى ميزان إلى ميزان والميزان أولا إلى البرهان والثاني إلى كشف التام يعني الوحد. ولذا هكذا عمل ابن تركه و قیصری و ابن فناری و غیره و جاءوا بکلمات من کبار عرفا لتأیید مطالبهم و لقبول مخاطبهم اکثر و یرید ان یقول هذا المطلب هنا فهذا لا ينافي ما قوله قبلا حين قال قال الأمور كان في أسبار وهنا كان في أسبار بالنسبة للمتكلمين والأستاذ المتعلمين عندنا بعض المتكلمين في إنكارهم بداحة بطلان ترجیح بلا مرجه جاؤوا بأمثلة و جاؤوا بكلام من أنباز قلوس يقول سيد سيد المتعلمين هذا لا يليق لشخص يريد إثبات مطلبه أن يجيء بكلام آخر و فيه بس ليس هنا على اي حال هذه المطالب لا ينافي ذاك لانه هذه للاستئناس لا للاستئناس. يقول واعلم ان اكثر مباحث هذا الكتاب لبعده عن التباع وغرابته عن الاسهام صحيح الله يعني اذهان الانسان تبع الانسان عادتا وغالبا واكثرا مستانسون به امور مادیه اولا و ثانیا علما مستانسون به مفاهیم بالمفاهیم والعلوم والعلم الحصولی هاکذا غالبا هاکذا قریب اکثرا هاکذا قریب الانتفاق و یا این حاضر المطالب المکاشفات و المشهودات لا يكون موافقا لتباع اکثرین اصولا فلسفه و عرفان يحتاج الى طبع خاص لطيف ليس موافقا لكل طبع ان اکثر مباحث هذا الكتاب لبعده عن التباع و غرابته عن الاسهام منطوية على نصوص المشايخ، يعني جينا بنصوص المشايخ، كلمات المشايخ الفعال هنا، لما أنها عرزة أو عرسة لأنزال أهل الاستدلال، حتى أهل الاستدلال أهل النزال الحكيم مثلا يزيل استعبادهم، وقلما يوجد فيهم الناقد البصير، قلما يوجد فيهم الناقد البصير، قلما يوجد في أهل الاستدلال الناقد البصير حتى مثلا يفهم ما ماذا يقولون هؤلاء المشايخ، ماذا هو المشهود، ماذا هو الكاش، ماذا هو هذه المطالب اللطيفة. فلما يوجد فيهم الناقد البصير فلا بد من التعرض فيها لما يصلح لا يستند إليه ويعتمد عليه على ما اقتزت عادتهم وجرت عليه استفادتهم وإفادتهم. لماذا نقل هذه النصوص من المشايخ؟ ليطمئن به قلوبهم، قلوب أهل الاستدلال، ليطمئن به قلوبهم فاز الاطمئنان، عسى الله أن يفتح عليهم بمفاتيح ذلك الإذعان والإيمان أبواب الحق واليقين. نرجو من الله أن يكون هكذا، عسى الله أن يفتح عليهم بمفاتيح ذلك الإذعان والإيمان أبواب الحق واليقين، فإنه هو الفتاح المبين. للفتح مراتب، وللفتح مفاتيح ومفاتيح، هذا يحتاج إلى شرح أكثر وليس هنا محل هذه المطالب إن شاء الله، بمناسبة نشرح في قرآن عنده مفاتيح، في قرآن لا يوجد مفاتيح، عنده مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب عبارة عن الأسماء الحسنى، بها يفتح الغيب، الأسماء الحسنى تكون واسطة بين الإنسان الكامل، بين الإنسان والحقائق والكمالات عند الله سبحانه وتعالى، فيكون وتكون الأسماء مفاتيح، فعنده مفاتيح الغيب، هذا مفاتيح. وعندما مبعين من شيء الله عندنا خزائنه، هكذا إذا خزائن مفاتيح وخزائن، هذه المفاتيح هؤلاء المفاتيح يعني الملائكة، يعني الأسماء الحسنى مثلا مفاتيح ومفاتيح بالنسبة لتلك الخزائن، فعندنا وإن من شيء الله عندنا خزائن. والفتح أيضا يكون على أقسام ثلاثة، منها معروف فتح مبين وفتح اليقين وفتح المطلق. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا فتح مطلق، وبينهما فتح قريب، فتح قريب إذن الواسط. هذا إجمالا إن شاء الله في مكانه في محله إن شاء الله سنشرح. المهم هو المفاتيح الملائكة والأسماء افتاح الخزائن والفتح لإنسان الولي لأولياء الله يكون على ثلاث مراتب: فتح قريب وفتح يقين وفتح مطلق. لكل هذه الفتح هذه آثار وبركات بالنسبة إلى الإنسان، وفي فتح المطلق الإنسان يصل إلى مرتبة عالية من الفناء والولاية، ويصل إلى مراتب قرب النوافل وأعلى منها إلى قرب الفرائض. أسى الله أن يفتح عليهم بمفاتيح ذلك الإذعان والإيمان أبواب الحق واليقين. لليقين مراتب، فإنه هو الفتاح المبين. وإلا هذا قصدنا من نقل كلمات المشايخ، ورجاء ورجانا بالنسبة إليهم حتى يطمئن قلوبهم. وأد نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم هذه أبواب النور. هذا هو الهدف. وإلا فأمثال هذه الأبحاث لا يليق بها الاستشهاد بالأقاويل، بقول فلان بقول فلان بقول فلان. فأمثال هذه الأبحاث لا يليق بها الاستشهاد بالأقاويل، يعني تلك النصوص النقلية، كما لا يحتاج إليه نظم البراهين النقلية. لا نحتاج إلى البراهين إذن، لأن هذه الأمور طورها فوق طور العقل. هذا كله على رأي أهل النظر والاستدلال بباقي الألفاظ إلى هنا فقط. هذا كله يعني بالنسبة إلى نفس الوجود. ذكرنا هناك ماذا؟ قلنا اعلم أن بعض الألفاظ المتداولة هنا لما فيه من الاشتراك بحسب عرفي أهل النظر والتحقيق يقع للدخيل اختباط باختلاط الاصطلاحين وأخص أحدهما مكان الآخر، فوجب التنبيه أولا للمعنيين حسب الاصطلاحين تحريرا للبعث. منها لفظ الوجود، فإنه عند أهل النظر إنما كذا إلى هنا. قال هذا كله على رأي أهل النظر بالنسبة إلى الوجود والاستدلال، وباقي الألفاظ يوجد هنا توجد هناك ألفاظ مختلفة غير الوجود، مثلا الماهية، مثلا هذه الألفاظ لا نحتاج إلى شرحها. وباقي الألفاظ لاشتهار معانيها المتعارفة عندهم وعدم الاشتباه فيها محتاجة إلى التعرض لها. هذا كله عند أهل النظر بالنسبة إلى لفظ الوجود. وأما عند المحققين، يعني في استمرار البحث، الوجود عند أهل النظر كذلك، يعني كما ذكرنا. وأما عند العرفاء عند المحققين عرفاء، الوجود يستعمل عند العرفاء في معنى آخر، فالوجود ليس شيئا زائدا على الموجودات، بل الموجودات إنما هي جزئياته النوعية المقول هو عليها بهو هو. الوجود عند المحققين واحد لا شريك له، لا جزء له، ولا غيره ولا غيره. الوجود واحد بوحدة شخصية، والسائل التي تسمى بالموجودات هي مظاهر ذلك الوجود، الوجود يطلق الى اصل الوجود، ولا يطلق الى سائرين الا مثلا به عنایته. عندما يقال الموجود، الموجود عند الحكيم والمتكلم يعني شيء له الوجود، ولكن في العرفان ليس حافظا، فقط نسبة، نسبة نسبة إضافية بين الموجود والوجود. لا يوجد هناك أي كسرة الوجود هو الموجود، والموجود هو الوجود. ليس الوجود كالبيت الذي دخل فيه شخص، هناك بيت غرفة دخل فيها شخص، ليس كذلك. كما ذكر بعض المتكلمين وذكرنا أنهم قالوا مثلا الوجود والماهية نسبة بينهما كالحيز بالنسبة إلى جسم مثلا، ليس كذلك. ليس الوجود كالبيت الذي دخل فيه شخص، بل الموجود هو نفس الوجود، الموجود هو الوجود، والوجود هو الموجود، والوجود هو نفس متن العالم، نفس متن نظام العالم، نظام الوجود، نفس هوية الموجودات، وهو الوجود السمدي، الوجود الذي لا نهاية له، الوجود الذي هو السمدي لا جوف له، وهكذا. كل شيء مربوب له، كل شيء هو، كل شيء فيض له، كل شيء ظهوره، كل شيء فعله، هكذا هذه العبارات لا بأس به. وأما الوجود لا يطلق إلا لرب العالمين. كل شيء لكل شيء نسبة له، ولكن هذه النسبة نسبة إشراقية. الموجود بالنسبة للوجود يكون نسبة انتصابية فقط، كما في العالم بالنسبة لزيد، نقول زيد عالم، زيد عالم، بين زيد وعالم أي نسبة؟ بينهما فاصل، بينهما فارغ، بينهما تغاير. العالم هو زيد وزيد هو عالم، العالم نفس زيد وزيد نفس العالم، وهنا نقول نفس الشيء، الموجود نفس الوجود، والوجود نفس الموجود. لا يوجد هناك بينهما أي نسبة خارجة عن الهوية، نسبة فارقة فاصلة، نسبة متغايرة، تغاير بينهما لا يوجد. هذه النسبة نسبة هوية، والمثال هو العالم وزيد مثلا. العالم يشير إلى نسبة العلم إلى زيد فقط، ليس كزيد. العالم يشير أن هذا زيد عالم، له نسبة إلى العلم، ولكن العلم هو نفسه، نفس زيد، وزيد نفس العلم، فيكون زيد نفس العالم، والعالم نفس زيد. بين الوجود والموجود أيضا كذلك، وليس غير هذا. هذا وفي هذه المرحلة إن شاء الله سنوزد وسنشتر أكثر. الآن ابتداء بهذا المقدار يكفي، نقرأ العبارة ممكن أن نشتر بعد أكثر. و اما ان المحققین فالوجود لیس شیئا زائدا علی الموجودات بل الموجودات انما هی جزئیاته النوعیه. هذه النوعیه لیس المراد منها النوع النوعیه فی منطق للنوع النوع مثلا امن کلی طبیعی جنس ها کذا لیس کذلك. هذه دمو توجد و تبحث فی الماهیات لیس الوجود من قبیل الماهیات حتی یکون عملا کلیا نوعیا او جنسیا له افراد لیس کذلك. حتی فی الحکمه الوجود لیس له ماهیت و الوجود وجود للوجود مصادیق للافراد للوجود مصادیق لان الوجود امر خارجی لیس امرا ذهنی حتی یکون کلی نوعی و جنسی و غیر ذلك. الکلی الماهیت الکلیه لها افراد فی الخارج ولكن المفهوم الكلي له مصادق فرق بين الماهيه والمفهوم. واما نه مفهوم الوجود امر ذهني صرف لا يوجد في الخارج مفهوم الوجود. مصداق الوجود في الخارج والخارج اين مصداق الوجود والخارج اين الوجود والوجود اين الخارج والوجود امر خارجي جزئي لا ينزل الى ذهن ليس له افراد. نعم الا اساس حکمت متعالیه له مراتب الا الالفان له مظاهر فلذا ليس المراد من هنا من نفس النوعیه نفس مسئله النوعیه في المنطق كذا بل الموجودات انما هي يعني ليس ليست للوجود طبیعت کلیت نوعیت لیس مراد هذا. بل وجود عین التحصول وجود عین حصول فی الخارج و الحصول فی الخارج امر شخصی. نعم للوجود قلنا کلیت به معنا آخر و کلی سعی کلیون سعیی یعنی قویی مثلا متقید و هازا ایدن الاساس نکبت متعالی عندما قلنا للوجود مراتب نقول مثلا المراتب العالی من الوجود لها کلیون سعیی یعنی قوه تقدم مثلا. اما الاساس الارفان لیسه له حافظ مراتب بل له مزار. و اما عند المحققین فالوجود لیس شیئا زائدا علی الموجودات بل الموجودات هی جزئیاته النوعیه المعقول هو علیها یعنی وجود علی الجزئیات به هو هو و تنوعاته المعینه المتمایزه به مجرد نسب و احوالها التاریه لها به حسب المدارک و المشاعر كما قلنا في العالم و زهر. فإن اعیان تلك الحقائق هي عین هویتها و وجودها. اعیان تلك الحقائق یعنی وجود تلك الحقائق تحقق الحقائق یعنی تحقق الاشیاء حصول الاشیاء ثبوت الاشیاء اعیان الاشیاء یعنی وجودات الاشیاء کل هذه العبارات تحکیان شیء واحد و وجود تلك الاشیاء اعیان تلك الحقایق هی عین هویتها و وجودها. لا یوجد هناك وجود و حقیقت لا الحقایق خارجیه عین الوجود لاغ کما یلوخ و تفسیر ذالکه این تحقیق شیخ رحمه الله به کتاب مصن ما بین این شاید دوائر کتاب شیخ احتر محیط الصالحين تبع مع رسالتين أخرى في صفحة 6، حيث قال: هذا المطلب جاء في كلام الشيخ أوزر حين أن الوجود والعدم ليس بشيء زائد على الموجود والمعدوم. كذلك موجود هو نفس الوجود، والمعدوم هو نفس العدم، ليس هناك معدوم له العدم، موجود له الوجود. لا، المعدوم هو العدم والموجود هو الوجود. اعلم أن الوجود والعدم ليس بشيء زائد على الموجود والعدم والمعدوم، لكن الوهم يتخيل أن الوجود والعدم الصفتان راجعتان إلى الموجود والمعدوم. هذا هو خيال من لعائب الخيال، أو كما ذكرنا أمس شيطنة وهم، شيطنة الخيال. لكن الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى الموجود والمعدوم ويتخيلهما، يعني الخيال يتخيل الموجود والمعدوم، الوجود العدم، يعني يتخيل أن الوجود والعدم كالبيت، هناك موجود وعدم، هناك وجود وعدم، موجود ومعدوم. الموجود للوجود كالبيت، المعدوم للعدم كالبيت، الوجود دخل في هذا البيت المسمى بالموجود. هذا خيال، خيال باطل ليس له أصل في نفس الأمر، كما ذكرنا معنا نفس الأمر. يتخيلهما كالبيت، يتخيل الوهم الوجود والعدم والمعدوم والموجود كالبيت، كدخل الوجود والعدم فيه في هذا البيت. ولهذا تقول قد دخل هذا الشيء في الوجود، دخل هذا الشيء في الوجود. أي شيء، أي شيء دخل الوجود. ذكرنا مشروحا بالنسبة إلى الماهية، تسألني لا مكرر، أي شيء دخل في الوجود، ماهية دخل في أي ماهية، ماهية أين كانت حتى تدخل، أين كانت ماهية تتسبب ببركة هذا الوجود الصغير المحدود. عندما نرى هناك موجود وجود محدود، فهذا الوجود ليس ذاكر، ليس ذاكر، ليس ذاكر، ليس ذاكر، ننتظر من هذه ليسيات أن له حد، ننتظر الحد من محدودية هذا الموجود، هذا الوجود، ونسمي الحد بالماهية. ما كانت ماهیه قبلا لها مثلا هویتون، هویه این الوجود، ماذا لها ماهیه، لها وجودون، آده ها وجودها، لها هویتون، آده ها هویتها. ما كانت قبلا لها نفس الامریه، ای نفس الامریه، نفس الامریتها آده، حتی دخل الى هذا البيت، حتى يلتلبس هذا اللباس مثلا، هذا هو نفسه. البيت قد دخل، ولهذا تقول قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم يكون. هذا يعني تقول، يعني هذا تصور خيالك، خيال وهمك مثلا، ليس لها أم واقعون. ولهذا تقول قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم يكن. وإنما المراد بذلك عند المعقدين أن هذا الشيء وجد في عينه، والوجود والعدم عبارتان عن إثبات عين الشيء ونفيه. ثم إذا ثبت عين الشيء كون الشيء، الوجود وجود تلك الماهية، حجتها اعطا له وجود مثلا هكذا. نعم. ثم اذا ثبت عين الشيء او انتفى فقد يجوز عليها الاتصاف بالعدم والوجود مع ذلك بالنسبة والإضافة. فقط إضافة إضافة ضعيفة مثل إضافة والنسبة بين العالم وزيد، فيكون زيد الموجود في عينه موجودا في السوق معدوم في السوق ومعدوما في الدار. هذه فقط موجود في السوق معدوم في الدار، هذا انتزاع ذهني من وجود زيد. لا يوجد له حقيقة واقعية نفس الأمرية له معدومية له موجودية، موجوديته في هذا المكان معدوميته في هذا المكان لا يوجد هذه الأمر. فقط انتزاع ذهني نسبة، زيد موجود في مثلا مدرسة معدوم في السوق، هذا أمر نسبي انتزاعها الوهم والخيال والذهن. فيكون زيد الموجود في عينه موجودا في السوق معدوما في الدار. فلو كان العدم والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود كالسواد والبياض لاستحال وصفه بهما معا، لأنه يكون الشيء شيئان يكون اجتماع المثلان مثلا. بل إذا كان معدوما لم يكن موجودا، تناقض جمع متناقضين، كما أنه إذا كان أسود لا يكون أبيض. وقد صح وصفه بالوجود والعدم معا في زمان واحد. هذا الوجود الإضافي والعدم الإضافي مع ثبوت العين. فإذا صح أنه ليس بصفة قائمة بالموصوف فلا بموصوف معقول وحده دون إضافة، فثبت أنه إما بالإضافة والنسب مطلقا مثل المشرق والمغرب. المشرقين في مثلا في بلاد المشرق هذا الجانب في جانب اليمين، في بلاد جانب اليسار، في بلاد أمام، في بلاد خلف. لا يوجد هناك مشارق، مشرق واحد تطلع منه الشمس. كذا في القرآن مشارق المغارب هكذا فرض هذا مثل المشرق والمغرب واليمين والشمال والأمام والوراء. يمين هذا عندما أنا جلست هنا يمين هذا الجانب، لما جلست في مكانكم يمين هذا ليس له واقعية عند الفرض. والإنسان الإنسان الغافل على الدوام يفكر في هذه الأمور الباطلة الفرضية. جلس على يميني، جلس على شمالي، جلست على يمين شخص فلان، جلست على عوام شخص فلان، جلست على خلف شخص فلان، جلست على كرسي مقدم في السيارة، جلست على كرسي متأخر في السيارة. هذا خيال وهم نعوذ بالله من هذه الأمور. نقرا بالسرعه حتی نستانس بالكلمات ان شاء الله نشرا قدم و بعد قدم لا تقلق ان شاء الله نقرا العبارات و نستانس بالكلمات. نه فایزا صح انه ليس بصفة قائمة بالموصوف ولا بموصوف معقول محته دون اضافه، و ثبت انه من باب الاضافه و النسب مطلقا مثل المشرق و المغرب و اليمين و الشمال و الامام و وراء. حال هنا هنا الى هنا كلام الشيخ الاكبر تا انتهى. اطلق اطلق انان الفکر في فهاویها و امعن لحاظت النظر في مطاویها، مطاوی کلام الشيخ، حتى يظهر لك أنما فهمه المتأخرون من نفس الوجود واستلحوا عليه، حيث ذهبوا إلى أنه من الاعتبارات العقلية العارضة للموجودات في الأخ ليس من الوجود الهيئي الذي هو قص قواعد عقائد المحققين ومبنى معاقدهم في شيء، فلو من الصفات التي من الصفات الحقيقية المختصة به، بل إنما هو من الإضافات التي لا دخل لها في حقيقة الوجود أصلا، كما تبين منها أيضا منشأ غلطه ومزلته ومزال قدمه. والعجب كل العجب، ذكرنا في أول الكتاب هذا الكتاب كتب جوابا لشيخ الإشراق، أصلا هدفه هدف ابن دركه و الشارع هو أن يجيب عن شيخ الإشراق بالنسبة إلى اعتبارية الوجود و إصالة المعنى. و شيخ الإشراق ما قال هذا، شيخ الإشراق أوجدت شبهة كما ابن كمونة أوجد الشبهة والشبهة باقية وليس هو يعتقد بهذا، ولكن شبهة باقية. وهذا الكتاب كتب في جواب هذا وفي إثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ولكن على لسان الإرفان. ولذا في نهاية هذا البحث أشار إلى ما جاء به شيخ الإشراق و بعض المحققين هو شيخ الإشراق و قول الشيخ الإشراق. ولذا ان شاء الله نشرح هذا المطلب، هذا مطلب الخرفاء عند المحققين ان شاء الله قدم نشرح اكثر. الحمد لله
إن شاء الله.